منتصف الليل في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم في مستهل بثها لهذه الفترة التي تستمر من الآن وحتى الثانية بعد منتصف الليل، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع جمعية التشكيليين العراقيين تؤبن النحات باسم حمد، وظاهرة القوام العشائرية تعيق عمل الأجهزة الأمنية في البصرة. وسننهي هذه الساعة مع نبيل حيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها قارئ المقام العراقي الفنان حامد السعدي. أما الساعة الثانية من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم فتتضمن تقديم مجموعة من تقارير المراسلين تتناول متابعة للأحداث السياسية، كما سنتابع الأوضاع الأمنية في مناطق وسط وجنوب العراق، ونتعرف على نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أقيم مؤخرا في دبي وانعكاساته على عملية الإعمار. وضمن متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات نتعرف على أسرار صناعة الدبس والراشي في الحلة، كما سنتعرف على عناوين الصحف الكردية وأبرز ما نشرته من مقالات رأي وتقارير. وسنختتم هذه الساعة مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين نتعرف فيها على آخر أخبار الفنانة جوليانا جندو التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعينا الأعزاء، هذه سمير علي منتي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أطيب التحيات وأخلص التمنيات بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فنبقى مع رواء حيدر وفارس عمر ليطلعانا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف:
المالكي يؤكد ألا حل للمشكلة الأمنية من دون مصالحة وطنية، وتحفظ أمريكي على عقد نفطي مع حكومة كردستان.
أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن المصالحة الوطنية هي الخيار الذي اعتمدته حكومته لتسوية الخلافات السياسية والأمنية. وقال المالكي في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم الجمعة أن لا حل للمشكلة الأمنية في اعتقاده إلا بالمصالحة الوطنية والعمل السياسي. وكان المالكي أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن المصالحة الوطنية مسؤولية تضامنية، معتبرا إياها قارب نجاة.
إننا ننظر إلى المصالحة الوطنية باعتبارها قارب نجاة ومشروع سلام دائم وحاضنة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية. كما نعتقد أن المصالحة الوطنية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، إنما هي مسؤولية تضامنية تتحملها القوى السياسية وقادة الرأي وعلماء الدين والمثقفون ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الفاعلة على الساحة العراقية.
المالكي وصف الميليشيات بأنها ظاهرة غريبة شاذة تتعارض مع فكرة الدولة ولا يمكن أن تبقى، وأوضح أن الميليشيات ليس لها أي غطاء قانوني وأنه سيضربها في كل مكان. وقال المالكي: لا أميز بين شيعي وسني، عربي أو كردي بحسب تعبيره. ويأتي هذا تأكيدا لما أعلنه المالكي أمام زعماء العالم من التزام بملاحقة الخارجين عن القانون أيا يكن انتماؤهم.
إننا مصممون على محاربة جميع الخارجين عن القانون دون النظر إلى انتماءاتهم المذهبية والسياسية، وقد حرصت قواتنا المسلحة على فرض سلطة القانون وبسط هيبة الدولة في الكثير من المحافظات التي تتنوع فيها الانتماءات الدينية والمذهبية والقومية.
ولكن المالكي أقر في حديثه لصحيفة الحياة بأن الوضع ما زال يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت وإلى معالجات داخلية وخارجية. وعن الوجود العسكري الأجنبي في العراق قال المالكي أنه يشعر بأن الأمريكيين يريدون الخروج بسرعة، لكنه أضاف أن المشكلة في تحديد التواريخ لأن الخروج مرتبط بإيجاد من يملأ الفراغ الأمني. وأقر المالكي بوجود معضلة في هذا المجال، لكنه أضاف أنها تتضاءل بشكل مستمر على حد تعبيره.
وقع العراق وتركيا يوم الجمعة اتفاقا يقضي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي الذين يشنون هجمات ضد قوات الجيش التركي انطلاقا من شمال العراق. وقع الاتفاق عن الجانب العراقي وزير الداخلية جواد بولاني وعن الجانب التركي نظيره بشير أتلاي. وينص الاتفاق على التزام كل من العراق وتركيا بمكافحة النشاطات الإرهابية، وكذلك باعتقال العناصر التي تمارس هذه النشاطات وترحيلهم ومنعهم من استخدام وسائل الإعلام لترويج أنفسهم. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعا الولايات المتحدة يوم الخميس إلى اتخاذ إجراءات ضد المتمردين من أكراد تركيا، وحذر من أن عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات سيؤدي إلى الإضرار بالعلاقات التركية الأمريكية. الاتفاق الذي وقعه العراق مع تركيا لا ينص على السماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية لملاحقة المتمردين الأكراد، غير أنه ينص على أن يتخذ البلدان جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك المالية والاستخبارية منها ضد عناصر حزب العمال الكردستاني وأي جماعات مسلحة أخرى. صلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان اعتبر في حديث خاص مع ملف العراق أن من الطبيعي أن يتم التوصل إلى اتفاقات على شؤون تهم دول الجوار.
وموضوع بين الدول الجوار موضوع اعتيادي، يعني بس الشرطة استمدت أن لا تكون ضد مصالح إقليم كردستان العراقي. الاتفاقية بين الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة التركية شيء طبيعي فيما لو كان في صالح أو في مصلحة الشعب العراقي عموما، وخاصة فيما يتعلق بإقليم كردستان، لأننا جزء من العراق ونحن في إقليم كردستان جزء من تشكيلة الحكومة الاتحادية.
وأكد وزير الداخلية جواد بولاني أهمية الاتفاق، وقال إن الحكومة العراقية لا يمكن أن تقبل بتعرض جيرانها لا سيما تركيا إلى تهديد ينطلق من العراق بحسب تعبيره. الكاتب والمحلل السياسي سامي شورش رأى في حديث لإذاعة العراق الحر أن مثل هذه الاتفاقات ستبقى نصوصا ميتة من دون مشاركة الطرف المعني بها مباشرة.
أعتقد أنه سيبقى بعيدا عن التطبيق الفعلي ما دامت القيادة الكردية أو الرئاسة الكردية بعيدة عن هذا الاتفاق. نحن نعرف أن أنقرة تشترط دائما في كل مداولاتها وتصريحاتها ومواقفها تشترط أن لا يدخل الكرد كالطرف في موضوع الاتفاق حول هذه المواضيع، إنما تفضل أن تتفق مباشرة مع بغداد مع الحكومة الفيدرالية. طيب، هذا لا اعتراض عليه، لكن المشكلة أن حكومة إقليم كردستان هي الجهة التي ستتولى تطبيق هذا الاتفاق، لذلك لا يمكن للحكومة الكردية أن تكون بعيدة، ولا يمكن لهذا الشرط التركي أن يعني يساعد على تطبيق الاتفاق. هذا الشرط أعتقد أنه هو الضربة المميتة المسبقة للاتفاقية.
هذا ويعتقد أن هناك 3000 من عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. قال مسؤول كبير في السفارة الأمريكية في بغداد أن العقد النفطي الذي وقعته شركة هانت مع حكومة إقليم كردستان مؤخرا أدى إلى توترات العراق في غنى عنها، وأضاف أن العقد يتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية في تعزيز حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلن المسؤول في تصريح للصحفيين أن الحكومة الأمريكية ترى أن هذه العقود تسببت في تصعيد التوترات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الوطنية بلا داع على حد تعبيره. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الأمريكي قوله أن لدى الطرفين مصلحة مشتركة في المصادقة على قانون الهيدروكربونات، ونحن ندفع جميع الفرقاء إلى التفاوض بنية حسنة والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف الوحدة الوطنية. وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن وزارة الخارجية الأمريكية نصحت شركة هانت النفطية التي يوجد مقرها في تكساس بأن العقود التي توقع مع حكومة إقليم كردستان قد تتعارض مع القانون العراقي، وأضاف أن 4 شركات نفطية أمريكية وعالمية على الأقل طلبت مشورة وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة في العراق، وأنها كلها تلقت النصيحة نفسها. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الغموض يلف مستقبل العقد الذي وقعته شركة هانت مع حكومة إقليم كردستان.
هذا وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أبدى قلقه من توقيع العقد الذي يجيز لشركة هانت التنقيب عن النفط في المنطقة، وأشار بوش إلى معارضته لأي عقد يضعف قدرات الحكومة المركزية في بغداد.
سفارتنا أيضا أبدت قلقها في هذا الشأن. أنا لم أعرف شيئا عن العقد، ومن الضروري أن أعرف بدقة كيف حدث وفي حدود ما يتسبب العقد في إضعاف قدرة الحكومة على طرح خطة لتوزيع الموارد من شأنها أن توحد البلد، فمن البديهي أن أقلق إذا كان يضعف قدرتها تلك.
حكومة إقليم كردستان من جهتها أكدت أن ما أقدمت عليه لا يخرج عن أحكام الدستور العراقي ونص قانون النفط الذي أصدره البرلمان الإقليمي أو مسودة قانون النفط التي وافقت عليها بغداد. وأوضح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين لملف العراق أن الدستور العراقي يمنح حكومة الإقليم حق التعامل مع الشركات الأجنبية.
بالنسبة إلى حكومة وإقليم كردستان في سياستنا النفطية، نحن نتحرك في إطار الدستور العراقي وفي إطار قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. نحن نفهم أن الدستور العراقي أعطى لنا المجال لكي نتعامل مع الشركات الأجنبية في الإقليم، وطبعا القانون العراقي المقترح، قانون النفط العراقي المقترح، أيضا فيها هذه المسائل.
وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن هذا يصح على العقد الذي وقع مؤخرا مع الشركة الأمريكية وأنه لا داعي للقلق.
أما العقد الجديد والذي تم مع شركة هانت، فإن هذا العقد هو أيضا ضمن المواد الدستورية المتعلقة بالنفط، بالإضافة إلى ذلك تستند إلى قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. أعتقد ليس هناك مبرر للقلق، لأن المسألة تتعلق بالقضية السورية العراقية وقانون النفط في كل سنة.
وكان وزير النفط إحسان الشهرستاني قد أعلن أن العقد الموقع مع شركة هانت غير قانوني، وإن كان هناك نص في مسودة قانون النفط والغاز لمراجعة العقد وربما الموافقة عليه.
تقوم القوات الأمريكية في العراق ببناء قاعدة متقدمة لا تبعد إلا 4 كيلومترات عن الحدود الإيرانية بهدف ضبط الحدود بين البلدين. ويأتي بناء القاعدة بكلفة $5 مليون في إطار مجهود أوسع لوقف عمليات التسلل عبر الحدود العراقية الإيرانية وتطوير قدرات القوات العراقية على تولي مسؤولية أمن الحدود. ولكن هذه المهمة تتسم بصعوبة بالغة، فالحدود التي تمتد 1500 كيلومتر بين العراق وإيران تتخللها طرق تهريب غابرة القدم، ويعتقد الآن بأن إيصال الإمدادات إلى ميليشيات تعمل في العراق يشكل مصدر إيرادات مالية كبيرة لبعض القبائل التي تقطن المنطقة الحدودية. وكان قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايس أعلن في أكثر من مناسبة أن لديه أدلة دامغة على ضلوع إيران في هجمات تستهدف قواته والقوات العراقية. واتهم القائد العسكري الأمريكي إيران بتسليح جماعات عراقية تعمل ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بما في ذلك مدها بعبوات ناسفة غير تقليدية قادرة على اختراق الدروع.
لا أحمل إيران مسؤولية كل المتاعب الجارية في العراق. ما قلته هو في الحقيقة ما علمناه بشأن النشاط الإيراني، ومن المؤكد أن هذا النشاط ساهم في تطوير مستوى الهجمات تطويرا ما كان ليحدث من دون دعم إيراني حين يتعلق الأمر بالقذائف غير التقليدية، وهي سلاح يتفرد الإيرانيون بتزويده.
The explosively formed projectiles, a signature item provided by the Iranians.
مسؤولون عسكريون أمريكيون آخرون قالوا أنهم ينظرون بقلق إلى قطع من الحدود يمتد نحو 150 كيلومترا جنوب شرق بغداد في محافظة واسط بالتحديد. وفي هذه المنطقة القريبة من زرباطية تقوم القوات الأمريكية ببناء الركيزة الجديدة التي تنهض عليها استراتيجيتها في ضبط الحدود، وتبعد هذه القاعدة 7 كيلومترات فقط عن الحدود لتكون بذلك أقرب منشأة عسكرية أمريكية إلى إيران. ومن المقرر أن تنجز القاعدة وتبدأ العمل في تشرين الثاني المقبل. العقيد مارك مولر قال أن معدات المراقبة التي ستجهز بها القاعدة ستمكن حرس الحدود من التنصت على الاتصالات بين مهربي السلاح.
مع تزايد قدرات التحالف سنتمكن من تطوير بعض هذه القدرات، وسيكون بمقدورنا أن نصل إلى بعض المكالمات بواسطة الهاتف المحمول بين المشتري والبائع، وأن نعرف مواعيد النقل وأنواع الشاحنات. قدراتنا هذه أخذة في التحسن باستمرار.
هذا وتعبر الحدود الآن نحو 300 شاحنة تأتي يوميا من إيران لدخول العراق على مقربة من القاعدة التي يجري بناؤها حاليا، ولا تستطيع القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة من تفتيش إلا 3 أو 4 شاحنات فقط تفتيشا دقيقا. لكن القاعدة الجديدة ستوفر على قوات التحالف تسيير أرتال عسكرية في رحلة خطرة طولها نحو 70 كيلومترا لمجرد الوصول إلى الحدود.
بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ظاهرة القوامة العشائرية السائدة في القرى والأرياف العراقية وخاصة في محافظة البصرة باتت اليوم تعيق عمل الأجهزة الأمنية وتثير قلق السلطات المحلية التي تعمل جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال عقد اللقاءات مع رؤساء العشائر وشيوخ القبائل لمنع استخدام المطالبة العشائرية أو القوامة والتهديدات مع أفراد الشرطة الذين يؤدون واجبهم. المزيد من التفاصيل عن جهود ومساعي الحكومة المحلية لإنهاء ظاهرة القوامة العشائرية مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
ما تزال ظاهرة ما يعرف بالقوامة العشائرية التي غالبا ما يواجه بها أفراد الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة عندما يحاولون تطبيق القانون بحق المخالفين تلعب دورا كبيرا في عرقلة عملية استتباب الأمن من وجهة نظر المسؤولين في الحكومة المحلية. وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس المحافظة محمد سعدون العبادي أن المجلس مقبل على عقد مؤتمر لشيوخ العشائر في سبيل إيجاد حل جذري حيال هذه الظاهرة التي وصفها بالمقلقة والخطيرة.
مجلس المحافظة سيجتمع بالعشائر العراقية المتواجدة في مدينة البصرة ويبلغهم أن لا تستخدم هذه العشائر أفراد الشرطة وسيلة للنزاعات ووسيلة للتهديد، لأن هذا الفرد يقوم بواجبه. تحذف كلمة القوامة بالنسبة إلى شرطة أو أفراد الحكومة. أفراد الحكومة يقومون بواجبهم إلا إذا كان مستهترا أو تصرف تصرفا غير لائقا أو خارج حدود القانون. نحن نقوم بعقابه، المسؤولين في مديرية الشرطة تقوم بعقابه قانونيا، لا أن تقوم العشائر بعقابه. وعلى هذا الأساس فإننا سنجتمع بإخواننا رؤساء العشائر وهم كلهم وطنيون يريدون الخير لهذه المدينة.
بينما حذر قائد عمليات البصرة الفريق الركن موحان الفريجي في لقاء مع إذاعة العراق الحر الأشخاص الذين يلجؤون إلى أسلوب تهديد رجال الأمن بالاستناد على الأعراف العشائرية، مؤكدا أن القيادة الأمنية في المحافظة عاقدة العزم على إنهاء هذه الظاهرة.
كل آمر وحدة خالة صندوق، يعني آمر فوج أو المركز صندوق اللي مبي فلوس يا با شنو؟ قال خاف فلان شرطي يقوم بواجبه وتقاموا العشيرة الفلانية. هاي انتهت، ما تتكرر بعد. ضمانات القيادة موجودة، وخلي واحد يهدد شرطي أو جندي ما يجوز. هذا الشرطي والجندي اللي يقوم بواجباته. شنو شناوين هي الدنيا عدد شي أيام تعود مرت الأخ؟ لا، دول أهمنا. عندنا لقاءات مع شيوخ العشائر، مع الفعاليات الدينية، مع الفعاليات الاجتماعية الحزبية. هذا الحكي يعني عيب بكل معنى الكلمة. الشرطي والجندي ابنك وابني وأخوك وأخوي، يقوموا بواجباته يعني. شنو تقومه؟ انتهت هاي السالفة بعد، ولا صير أخوته.
أما قائد شرطة البصرة اللواء عبد الجليل خلف فإنه يقول إن رجال الأمن في البصرة لا يستطيعون العمل في مدينتهم على خلفية ترسخ ظاهرة القوام العشائرية بشكل سلبي لا يتناغم مع وجود سلطة القانون، وإن الحلول التي تنصب في مجرى التخلص منها ما تزال بعيدة عن أرض الواقع.
ابن البصرة لا يستطيع أن يعمل في البصرة لأنه مكتف، إذا مسك أحد هدد، وإذا حجز سيارة هدد. بعائلتي ببيتي يستطيعون أن يصلون له بسهولة وسرعة عالية جدا، ولذلك كيف يعمل؟ ولذلك طالبنا قطعات من خارج البصرة لكي لا تتهدد عائلته ولا يهدد هو. ولاحظت أنه على الرغم من خطوات الكبيرة التي عملتها ومن ضمنها نقل الشرطة الذين يسكنون في منطقة وعينوا إلى منطقة أخرى حتى لا يتعرضون لضغوط، ومع ذلك أيضا بقت الحالة كما هي. عندما تتخاصم عشيرتان ينقسم الشرطة في المراكز وفي الأماكن بينهم، فهذا يذهب إلى عشيرته وهذا يذهب إلى عشيرته، وكل يقاتل على هواه. أصبح بعض مفاصل جهاز الشرطة هكذا. عندما جئت وجدت هذه الحالة وبشكل ساطر وواضح.
وتتمثل القوامة بمفهومها العشائري السائد في جنوب البلاد، لا سيما في مناطق القرى والأرياف، بقيام الشخص المعتدى عليه بإلزام الشخص المعتدي بالتمهيد لجلسة عشائرية يحضر فيها أقارب الطرفين للنظر في تفاصيل الخلاف أو المشكلة. وغالبا ما تحسم مثل هكذا جلسات بدفع مبالغ مالية كبيرة أو نشوب نزاع في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضاه الطرف الأول ويقتنع به الطرف الثاني. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. تحية طيبة يا والدي الطيب، الله يطول عمرك يا غالي حبيب. أكتب لك رسالة حب يا غالي يا أطيب أب، وصلت عليك الشرائع وموصي عليك الرب، اللي رضاك علي أحلى وأهدى. تدري يا تحية تحية طيبة الله يطول عمرك يا غالي يا حبيب. تحية الصبرة شبك شعر رفيق دربك أمي، يا سهرها يا دعبها أمي حبيبة عمرك، بوسة دمك المحبوب، بوسة حبك الخالد غازل علم العشاق حب هذا الزمن باري أحبك أجلك وتحبك أكثر أمي أمي حبيبة عمرك جالس حولك الأحباب ولا مثلك ملك جالس تنزل على الجرح ويطيب هيبة وربي لك حال
سيدتي وسادتي. أثار قرار السلطات الإيرانية إغلاق المنافذ الحدودية مع أقليم كردستان العراق أثار استياء التجار والمواطنين في أربيل الذين شكوا من ارتفاع الأسعار. يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه حكومة الأقليم من مساعيها لإقناع طهران بالعدول عن قرارها. عن تداعيات قرار إيران إغلاق المنافذ الحدودية وتأثيرها على السوق المحلية أعد مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل شمال رمضان التقرير التالي.
تضاعفت أسعار البضائع الإيرانية في أسواق إقليم كردستان العراق خلال الأيام القليلة الماضية في أعقاب قرار طهران إغلاق المنافذ الحدودية مع الإقليم. السلطات الإيرانية تذرعت في إغلاق الحدود باعتقال أحد مواطنيها من قبل القوات الأمريكية، هو الذي كان ضمن وفد تجاري يزور إقليم كردستان بشكل رسمي، في حين يرى السكان في الإقليم في الإجراء الإيراني عقابا جماعيا لهم، وهو في الأصل محاولة من إيران للضغط على المسؤولين الكرد للتدخل بقوة لدى الأمريكان لإطلاق مواطنها المعتقل. الصحفي العراقي إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد علق على هذا الأمر بقوله:
الحل الحقيقي لهذا الأمر يجري من خلال التفاوض مع الحكومة العراقية والأمريكان في المناطق الحدودية. معلوماتنا أنه هناك يعني تأثير مباشر على حياة الناس والمواطنين وعلى المشاريع اللي يعني المشتركة.
وضمن التأثيرات الاقتصادية لقرار إغلاق المنافذ الحدودية بين إيران وإقليم كردستان العراق، بدأت أسعار البضائع الإيرانية في أسواق الإقليم بالارتفاع بشكل يومي بسبب تعذر إيجاد بدائل سريعة لها من مناشئ أخرى. دار جليل الخياط رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل قال في تصريح لإذاعة العراق الحر بأن تأثير توقف تدفق البضائع الإيرانية على أسواق الإقليم سيتراجع مع مرور الوقت ومن خلال إيجاد البدائل لها ولوجود منافذ تجارية أخرى يعتمد عليها إقليم كردستان.
الواقع نحن لدينا تجارة واسعة بين الأقليم وإيران، نتمنى أنه لا يتأثر هذا الموضوع وأنه في أقرب الوقت. مع ذلك نستطيع القول أنه كثير من المواد التي تأتي من إيران يوجد بدائلها تأتي من مناطق أخرى، ولهذا لا أتوقع أن يكون تأثيرات كبيرة وواضحة على مدى القريب.
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جمال عبد الله أشار وضمن الموضوع إلى أن الخسائر من جراء إغلاق الحدود الإيرانية يصل إلى $1,000,000 يوميا، وأن حوالي نصف واردات الإقليم الخارجية تأتي من إيران. هذه الأرقام دفعت بالمسؤولين في الإقليم إلى تكثيف اتصالاتهم وعبر أكثر من قناة لإقناع طهران بالتراجع عن قرارها في إغلاق الحدود.
محمد حسين أحمد مواطن من أربيل رأى بأن الإجراء الإيراني في إغلاق الحدود مع أقليم كردستان العراق لن يستمر وقتا طويلا بسبب حجم الفائدة التي يعود بها التبادل التجاري مع كردستان العراق على إيران، وأضاف معلقا لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد بأنه هذا الأمر لن يطول، مثلا مدة الغلق لن تطول، لأن كما نحن نستفاد من الحدود الإيرانية كذلك إيران أيضا تستفيد من الحركة التجارية الموجودة على الحدود.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
إذاعة العراق الحر معكم الآن من بغداد، إذ يواصل مركز التطوير المستمر في جامعة بغداد العمل على إنجاز مشروع المكتبة العلمية الافتراضية الذي وصل إلى مراحل متقدمة. المكتبة الافتراضية ستمكن الباحث العراقي من التواصل المعرفي مع أقرانه من دول العالم ومن الاطلاع على المصادر العلمية الحديثة في المجالات العلمية المختلفة. باحثون رحبوا بإنشاء هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه في العراق والذي سيوفر الكثير من الوقت والمال على الباحثين. تقرير محمد كريم.
يعاني معظم طلبة الطب والهندسة والعلوم الصرفة الأخرى في العراق شحة في المصادر العلمية التي يحتاجونها بسبب افتقار مكتبات الجامعات والمؤسسات البحثية إلى تلك المصادر، خصوصا الحديثة منها، ما دفع بعض القائمين على العملية التعليمية في جامعة بغداد إلى طرح مشروع المكتبة الافتراضية أو ما بات يعرف بالـ IBSL الذي بدأ تجريبيا عام 2004 من خلال مركز التطوير المستمر في جامعة بغداد وبرعاية وزارة التعليم العالي وعدد من الجهات المانحة، بغية توفير المصادر العلمية والارتقاء بمستوى الطلبة، ليصل اليوم هذا المشروع إلى مراحل متقدمة من الإنجاز. حدثنا عنها الدكتور بهاء إبراهيم مدير المركز.
المرحلة اللي نعمل بيها مرحلة تطوير المشروع ونقل التكنولوجيا من الجانب الدول المانحة إلى الحكومة العراقية كناحية فنية وناحية إدارية وناحية المالية. أنجزنا جزء مهم من هذا العمل، عملنا برامج تدريبية للمهندسين والمتخصصين، بالإضافة إلى أنه استطعنا أن ننجز بوابة جديدة لمكتبة افتراضية عراقية 100% تستخدم البرمجة المفتوحة بالتعاون مع شركة سان مايكرو سيستم، وهذه البوابة حاليا جاهزة للعمل، فقط أنه نربطها بالناشرين الإلكترونيين، ومستعدين إن شاء الله من المستقبل نطورها أكثر.
في الوقت ذاته أكد إبراهيم الحاجة إلى المزيد من الدعم لتشغيل المشروع من داخل العراق.
يحتاج لنا السيرفر حتى يعمل، بيحتاج لتوفر خدمة انترنت بنوعية خاصة، وبالتالي هذه يحتاج انه نوفرها في مكانات عمل هاي السيرفرات، بالإضافة الى امكانيات الاخرى من ناحية المواقع اللي تكون امينة موفر بها جميع الخدمات، ربط هذه السيرفرات بشبكة الخدمة الدولية اللي راح تكون هي جزء من المشروع. يعني اكو سيرفرات هسه حاليا تعمل خارج العراق اللي هي تخدم المشروع IBSR، شلون نربطها مع الناشرين؟
الدكتور ماجد عبد الكريم أحد المستفيدين من المكتبة أثناء على المشروع، مشيرا إلى ما يقدمه من خدمة للباحث العراقي.
مشروع المكتبة الافتراضية هو من المشاريع المهمة لكي يستفاد منها المستفيد العراقي بشكل خاص، وذات فائدة كبيرة بالنسبة للباحثين خاصة في مجالات الفيزيائية والكيميائية في المجالات العلمية قاطبة، لأنه يوجد بها فطاح للناشرين في العالم كالسفير وسبرنجر وغيرهم من الناشرين، هذا أتاح للباحث العراقي الاطلاع على العديد من المصادر.
من جانبها أشارت طالبة الماجستير هدى عمران إلى دور المشروع في التخفيف من معاناة الطلبة، خصوصا بعد هجرة العديد من الأساتذة إلى خارج العراق.
يعني في شيء كلش ساعد الطالب، لا سيما أنه الكتاب صار مصدر المعلومة الوحيدة للطالب. إحنا كطلاب هذا المشروع كلش فادنا، وفر علينا وقت، وفر علينا الجهد، وفر علينا المال، لأنه هاي المصادر كنا من نشوفها بالإنترنت نريد نشتريها، يعني نحتاجها بدراسة الماستر أو الدكتوراه حتى، يكون صار المصدر بمئات الدولارات. كميزانية الطالب ما عنده ميزانية، ما يقدر يعني يشتري كتاب بهي السعر، بالوقت الحالي نحصل المصدر مجانا.
فيما شكى طالب الماجستير أحمد نعمان من قلة عدد الأماكن التي تقوم بتوفير تلك الخدمة.
مراكز الإنترنت في الجامعة مو كافية جدا، يعني تروح على أي مركز سكان مزدحم وتأخذ سرعة بسبب طلبة العلم، يعني هواي ما شاء الله. أتمنى أن توفر بعد أكثر مراكز علمية جامعة بغداد حتى تنتشر هذه الظاهرة.
ومن الجدير بالذكر أن تسجيل الراغب في الاشتراك بهذه المكتبة يتم بعد دخوله إلى موقعها على شبكة الإنترنت، والتأكد من كونه أحد طلبة الجامعات بغداد أو المستنصرية أو التكنولوجية أو النهرين أو البصرة أو السليماني أو الموصل التي تشملها هذه الخدمة حاليا، ليمنح بعد ذلك إذن الدخول والاستفادة من آلاف البحوث والكتب العلمية في شتى الاختصاصات. محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، في متابعة لموضوع وباء الكوليرا، صرح مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور صباح أمين أن المرض بات تحت السيطرة، مشيرا إلى أن الأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين ليست كافية لسد احتياجات المحافظة. وكانت أولى حالات الإصابة بمرض الكوليرا قد ظهرت في كركوك منتصف شهر آب. مراسل إذاعة العراق الحر نهاد البياتي زار مستشفى أزادي ووفنا بالتقرير التالي حول تطورات المرض.
وباء الكوليرا الذي انتشر في أنحاء متفرقة من كركوك استقرت نسبة الإصابة به في مستويات ثابتة بعد أسابيع من ظهوره، وأكد عدد من الأطباء أن الأدوية التي يتم شراؤها لا يعرف مدى فعالية بعضها. وفي هذا الخصوص قال الدكتور صباح أمين مدير عام صحة كركوك:
مرض الكوليرا بعدها مستمرة في محافظة كركوك، نستطيع أن نقول أنها تحت السيطرة. إجراءاتنا مستمرة بهالخصوص، إجراءات كدائرة صحة يعني من ناحية العلاجية ومن ناحية الرقابة الصحية ومن ناحية التثقيف الصحي. وباء الكوليرا من يبدي بشكل صعودي يصعد، ولكن في الفترة الأخيرة بحدود 8 أيام إلى 9 أيام نسبة الإصابة بمرض الكوليرا بقت نسبة ثابتة. حاليا في المرحلة الثانية من المرض، يعني تجاوزنا مرحلة الصعود وحاليا في مرحلة المستوى معين من المرض، لأن هو مرض الكوليرا يبدي في 3 مستويات: مرحلة الصعود، مستوى ثابت، ثالثا المستوى النزول. بعدنا نحن في مرحلة ثانية. في الفترة الماضية تفادينا كثيرا من دعم اللي وصلنا من المنظمات الإنسانية ومن تبرعات، من مبالغ التبرعات لشراء بعض المستلزمات الضرورية والأدوية الضرورية. الحصص الأدوية تأتينا من بغداد كحصص، ولكن ليس مستوى المطلوب أو الحد الأقصى لسد احتياجاتنا.
وزارة الصحة أكدت أن جميع المستلزمات قد تم تجهيزها للقضاء على هذا المرض، وأن هناك جهود حديثة لمحاصرة الوباء واحتوائه. وأشار وكيل وزارة الصحة العراقية الدكتور عصام نامق إلى صعوبة الحصول على مادة الكلور لأنها تدخل ضمن المواد المتفجرة.
ومشكلة مسحوق الكلور يعني مشكلة تخص العراق كله، لكن بالنسبة لمحافظة كركوك كمية الكلور اللي هسه موجودة في المحافظة يعني كمية لا بأس بها، لكن كعموم العراق يعني حاولنا قدر الإمكان يعني توفير الكلور لكل العراق، وحاولنا بمشكلة يعني بصراحة بالنسبة لإدخال الكلور في الأردن وفي إيران، لأن هاي المادة بصراحة عليها مشكلة وعليها مشاكل جمركية عند دخول الكلور للعراق. يعني هاي أحد الأسباب اللي يحد من قدرة الدولة على استيراد مادة الكلور، ولكن بالتنسيق مع وزارة الداخلية يعني حصلنا على كمية لا بأس بها الكلور لكافة العراق، وأتصور شحنة مع الكلور يعني راح يتوصل خلال هاي الأسبوع.
المرضى لقوا عناية مركزة وكبيرة في مستشفيات كركوك، وشرحت إحدى المرافقات لمريضة مصابة بالكوليرا الحالة التي كانت عليها.
قبل 4 أيام جبناها إسهال في المرة، يعني إسهال حاد، بس الحمد لله هنانة كابحوا المرضها وقضوا على الفيروس الحمد لله، ويعني قدروا يكون الإسهال ماله. والله نقول هذا الله كتب على العراق، يعني منا وباء الكوليرا منا هالفخخات، يعني عسى والله يعني يخلصنا من هالهذا الغمامة السوداء على العراق.
رئيسة الممرضات في مستشفى أزادي شكت من الزوار الذين لا يعون خطورة المرض، حتى أن الكثير منهم يصطحب معه أطفال صغار الذين ربما ينتقل إليهم المرض.
مشكلتنا يعني أكبر مشكلة هذه المرافقين ما يتعاونون، المجتمع يعني العائلة فد واحد عندهم مريض يجون كلهم يزورون، لأن من دي يجون يزورون يصير يعني محاولة يأخذ الميكروب ويوديه البيت ولا أخي يصيب ولا.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها قارئ المقام العراقي الفنان حامد السعدي، فوقتا ممتعا. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
دنياك خربطها الوقت، صارت يا والخربطة، القرعة طوفت وام الشعر، خلاقك انساويها.
كان هذا قارئ المقام العراقي حامد السعدي، واحد من القلائل ممن يجيدون قراءة كل أنواع المقامات العراقية التي تزيد على 50 مقاما. حامد السعدي معتكف الآن على البحث في المقام وأنغامه والشعر الذي يغنيه، ويقود فرقة مختصة في المقام لا تجد اليوم فرصة مناسبة لتقديم هذا التراث الغنائي الفخم، المقام العراقي. أدعوكم مستمعي الأعزاء إلى الجزء الأول من حواري مع قارئ المقام حامد السعدي، أهلا بكم. قارئ المقام وخبير المقام العراقي حامد السعدي، المقام يحلو بالشعر العربي، ممكن نتحدث عن هذا الموضوع؟
والله أنا أعتقد المقام العراقي يعني مرتكز ارتكاز كبير على الشعر العربي الفصيح، ومثلما تنوعت المقامات العراقية من حيث تأثيرها في النفوس، من حزينة إلى مفرحة إلى مطربة إلى مقامات تتميز بالوقار والفخامة، كذلك هناك ارتباط وثيق بين تنوع هذه المقامات وتنوع الأغراض الشعرية مثل الوصف والغزل والحكمة والحماسة. الشعر العربي الفصيح يعني مأخذ عظيم بالنسبة للمقامات العراقية، رغم أكو مقامات تقرأ بالشعر العامي.
في كتابك المقام وبحور الأنغام قدمت عشرات ربما مئات النماذج الشعرية المغنات بالمقام، أسمعنا شيئا من هذا الشعر.
مثلا نأخذ مقام الحجاز ديوان، هذا من المقامات الكبيرة في المقام العراقي، يعتمد على الشعر العربي الفصيح. نبدأ دائما المقام يبدأ بالتحرير، يعني إلى هذا ينطي الصورة الحقيقية للمقام أو هويته للمقام. يا دمندي يا دمن، خدا من صدى نجد أمانا لقلبه، خذا من صدى نجد أمانا لقلبه، فقد كاد ريحها يطير بلبه. وإياكم عذاك النسيم فإنه متى هب كان الوجد أيسر خطبه هذا من نغمات الحجاز ديوان يعني مقطع قصير
أحسنت ويسلم صوتك
الله يحفظك
في الأجواء القدسية والروحانيات يحضر المقام حتى في قراءات الذكر والمنقبة النبوية هل هناك نعم. مقامات مختصة بهذه الجانب من القراءات؟
بالمناقب النبوية طبعا أكو مقامات مختارة وهناك قصائد يعني حسب المنقبة النبوية إذا كانت مفرحة طبعا المقامات تكون مفرحة وإذا كانت المناسبة حزينة تكون مقامات الاختيارات القصائد تكون حزينة
ولنجعل لقاءنا وياك لقاء مفرح إن شاء الله
إن شاء الله مفرح ولكن الصفة الغالبة هي المديح والذكر الإلهي والتراتيل القدسية هي هاي الصفة الغالبة على هذه المناقب
نعم
نقدم في مقام الأوشار اللي هو يعني بتظهر الروحية الفارسية ولكن بحسن تصرف المغني العراقي وذكائه وموهبته أزال عجمة هذا المقام علي جون طرقت باب الرجاء طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي وقلت يا أملي كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا يعني إذا أتصور نفسي في وراء منتصف الليل وهي المناجات الربانية
الله ما أعذبها وما أجملها يا سعد
خير
خير
المقام يعني اللي ما يعرف ما يدري اكو بيه هيك مناجات، يعني هواية خافية على الناس.
صحيح، ليس فقط معرفة المقام لكن قدرة الحنجرة، قدرة الصوت على تأدية هذه النغمات مو سهلة. يعني كيف تروض حنجرة المؤدي لقراءة المقام؟ يعني هل أن كل المغنين الآن عندهم قدرة أن يقدمون مقامات؟
والله الحنجرة كما وصفها الفارابي هي أعظم سخط موسيقي خلقه الله، ولا يوجد آلة موسيقية تعبر مثل ما تعبر الحنجرة البشرية. ولكن بالنسبة للمقامات، يعني حناجر المغنين ليست كل حنجرة أو صوت قادر على أداء كل المقامات. عدنا نموذجين يعني بالمقام الأساتذة الله يرحمهم، ناظم الغزالي وحسن خيوكي. حسن خيوكي كان يمتلك قرار ضخم جداً لكن لا يمتلك جواب عالي، فاختص بالمقامات اللي تناسب صوته وأخذ المقامات اللي ما بيها جوابات حادة ولا هذا، ونجح بالمقامات اللي قدر يأديها. وكذلك الفنان ناظم الغزالي كان يعني ما عنده ذاك القرار الضخم اللي يقدر يأدي بعض المقامات، تحتاج إلى قرارات ونزول إلى قرار القرار، فاختار المقامات اللي بيها جوابات ومو جوابات حادة، يعني بين الوسط والعالي، ونجح بها. فهذا يعتبر ذكاء من المغني اللي يعرف مقدرته الصوتية وما يقحم نفسه في أداء بعض المقامات اللي ما يقدر عليه.
يعني فعلا قائمة المقامات ونغماتها كبيرة، وفي كتابكم المقام وبحور الأنغام هناك تفصيلات جزئية اختصاصية يبدو لي ليست من السهل إحاطة بها مثلا في هذا اللقاء السريع، لكن فعلا يصعب أن نجد حنجرة ممكن تلم بكل هذه المقامات.
نعم، احنا عندنا بتاريخ المقام العراقي طبعا يعني من زمن من فترة العشرينات كان عندنا الأعلام ذاك الوقت هو رشيد القندرتي ومحمد القبنشي، فكانوا اثنين هم قادرين على أداء جميع المقامات. بالفترة الخمسينات والستينات برز يوسف عمر، أيضا كان مؤدي إلى كل المقامات. واني اتيت من بعدهم يعني ايضا امتاز بهاي الصفة عن اخواني قراء المقام البقية، انه اني ادي جميع المقامات اللي هي 56 مقام.
ما شاء الله، اقول لي هذه الحنجرة كيف روضتها حتى تسيطر؟ طبعا هناك جانب دراسة ومعرفة المقامات، ومن جانب ثاني ترويض الحنجرة وتأديتها للمقام، كيف ربيت هذه الملكة عندك؟
والله مسألة الصوت مثل التمرين، تمرين الرياضة، وأني كنت أمارس رياضة الأثقال وبناء الأجسام، فبدت الحنجرة مالتي ويا التمارين الرياضية أمرنها كأنما دا أمرن جسدي، فصار بناء جسدي بالنسبة للرياضة، وصار بناء بالحنجرة أيضا من ناحية تأدية المقامات.
يمكن هذا يذكرنا بلاعبي الزرخان، اللعبة الرياضية القديمة تقترن بقراءة المقامات والغناء خلال التمارين.
اي نعم، هذا هو مرتبط الرياضة مرتبطة بالمقام، لذلك أكثر قراء المقام كانوا من الأبطال في مجتمعاتهم، يعني ورياضيين خاصة بالمصارعة، هل يعني الرياضات اللي تتطلب قوة بالبدن.
شكرا للفنان وقارئ المقام العراقي حامد السعدي الذي أمتعنا بهذا الصوت، ونلتقي في أسبوع المقبل مع حلقة جديدة من حوارات، ونستكمل جلسة المقام العراقي الجميلة مع حامد السعدي. شكرا لك.
ألف شكر.
آه يا ليل يا ليل يا ليل، إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال
وفي الترك راحة ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفايا
سنواصل في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات استكشاف محطات أخرى عن المقام العراقي مع قارئه الفنان حامد السعدي. نرحب بمساهماتكم وملاحظاتكم عبر الهاتف 0770-44-25-77-0 أو الكتابة للبريد الإلكتروني لإذاعة العراق الحر iraq@rferl.org. هذه تحياتي نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل وأنتم بخير وسلام إن شاء الله. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.